الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 56 بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد أتممنا في الدرس الماضي ما يتعلق بشرح الحديث الثاني في باب بيان كثرة طرق الخير، وكنا قد قلنا في آخر درسنا بمناسبة الاستشهاد بمعنى وشرح هذا الحديث الذي كنا بصدد بيانه، ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقلنا إن إساءة الإنسان إلى أخيه إما أن تكون بلسان وإما أن تكون بجارحة بيد مثلا، والمسلم ينبغي أن يتنزه عن الإساءة إلى أخيه سواء كان بلسانه كالغيبة والنميمة والسخرية ونحو ذلك، أو بجارحة من جوارحه بأي طريقة من الطرق. وعرضنا لبيان الغيبة وحرمتها وأنها من الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها، ولكن سبق أن أوضحنا أن الغيبة وحرمتها يستثنى منها 5 حالات، فالغيبة في هذه الحالات جائزة. من هذه الحالات أن يأتي شاهد يشهد في قضية أمام القاضي، فللقاضي أن يطالب هذا الشاهد بما يدل على عدالته وأنه إنسان مزكى عدلا بين الناس. فإذا جاء من يريد أن يترجم هذا الشاهد فعليهم أن يقولوا الحق، فإذا كان هذا الشاهد فاسقا ينبغي أن يقول الذين يعرفونه إن هذا إنسان فاسق. في هذه الحالة لا تدخل هذه الكلمات في حق أخيك، لا تدخل في حق الغيبة، لأن القضاء يقتضي ذلك. كذلك إذا أراد إنسانا أن يعلم حالة شخص جاء يخطب ابنته قريبته وسأل معارفه وأصدقاءه عن سيرته، عليهم أن يقولوا ما يعرفون عنه، وهذا لا يدخل في الغيبة ضمن حدود الحاجة لا يزيد عليه، لا يدخل ذلك في الغيبة. كذلك الرجل الذي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا أنه مدسوس وأنه يكذب نحذر الناس منه ونقول إن هذا الإنسان متهم في خلقه في دينه إلى آخر ما هناك. هذا أو هذه الحالات مستثناة من حكم الغيبة، لكن في الأحوال العامة لا يجوز للإنسان أن يتناول عرض أخاه بأي إساءة. لو فرضنا أن رجلا فاسقا سيء الخلق ممكن أن يغتر به إنسان ما لا يعرفه وذهب ليشاركه أو ذهب ليسافر معه خدع به، إن عرفت أنه لا يعرف شيئا من سريرته لك أن تحذره ضمن حدود الضرورة. لكن إن كان معروفا وإن كان هذا الإنسان يعرف خبره فليس لك أي حق في أن تتكلم عنه. هنالك أشخاص مثلا معروفون بالفسق والذين تريد أن تكلمهم يعرفونه كما تعرفهم أنت، فلا يجوز أن تتسلى بالحديث عنه، تقول هذا فاسق يا أخي، ينبغي أن نعرف الناس به. الجالسون يعرفونه كما تعرف، فأنت تتسلى، هذا لا يجوز بشكل من الأشكال. لكن لو أن زيدا من الناس لا يعرفه ويكاد يتورط، لك أن تهمس في أذنه وأن تبين له سيرة هذا الإنسان. فالمسألة لها ضوابط ولها قيود وحدود. وإذا كان هنالك منكر يريد المسلم أن ينهى عنه وأخذته الغيرة على حرمات الله، فالغيرة الصحيحة تقتضي منه أن يذهب إلى صاحب المنكر ويطرق عليه بابه ويواجهه بصريح القول وبأسلوب حكيم: إنك قد فعلت كذا وكذا وهذا منكر لا يرضى عنه الله. الغيرة الصحيحة على الإسلام تتطلب هذا السلوك. أما أن يمنعني النفاق أو الرياء أو الخجل أو المصلحة من أن أواجهه حتى إذا خلا وجهه عني وابتعد جلست أتحدث عن مسائله وأخطائه وكذا وكذا وكذا، هذا غير جائز وهذا من الكبائر أيا كان الشخص الذي تريد أن تتكلم عنه. ويقول لك الشارع: إن كنت تقول هذا غيرة على حرمات الله فما لك لا تقول هذا في وجهه. أنا وقد زبنت عن أن تقول هذا الكلام في وجهه بالحكمة طبعا، فإن هذا منك دليل على أنك تتسلى بهذا الكلام وأنك تبغض مشاعر شهواتك وأهوائك ولست تبحث عن مرضاة ربك سبحانه وتعالى. وأنا أحيل تفصيل هذا القول إلى كتاب الإحياء للإمام الغزالي في باب الغيبة، فقد فصل القول في ذلك: متى تحل الغيبة ومتى تحرم ولماذا تحرم، كل ما يتعلق بهذا الموضوع. والآن ننتقل إلى الحديث الثالث أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مسائئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها. ما معنى عرضت علي أعمال أمتي؟ أي أن الله سبحانه وتعالى عرض على فكر رسوله صلى الله عليه وسلم نماذج القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل من أعلى الأعمال الصالحة المبرورة إلى أدنى الرتب، كما أن الله عز وجل عرض نماذج الأعمال السيئة التي يتحمل الإنسان أوزارها على كاهنه يوم القيامة، عرضت عليه بدءا من أخطرها إلى أدناها خطورة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوجدت في محاسن أعمالي وأعمال أمتي الأذى يماط عن الطريق. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال الحسنة التي يتقرب بها الإنسان إلى مرضاة الله عز وجل أدنى نموذج من هذه النماذج حتى تعلم بهذا النموذج البسيط كم دخل من الأعمال الصالحة والخدمات الإنسانية في دائرة الأعمال الإسلامية المبرورة. ما هو هذا الشيء الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التقطه من مئات الأعمال الحسنة المبرورة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، التقط منها إماطة الأذى عن الطريق. قال فوجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق. هو كان بوسعه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول فوجدت في محاسن أعمالها تكبيد الإنسان للمرضى، السهر على صحته. كان بإمكانه أن يقول فوجدت من محاسن أعمال أمتي إحياء الأرض بالزراعة والاستنباط. كان بوسعه أن يقول فوجدت من محاسن أمتي إقامة الصناعات التي تحتاج إليها الأمة وتغنيها عن التطلع إلى ما في أيدي أعدائها. كان بوسعه أن يقول هذا. كان بوسعه أن يقول وجدت في محاسن أعمال أمتي السهر على ثغرات المسلمين لحفظ أمن المسلمين وطمأنينتهم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك كل هذه النماذج من الخدمات الكبرى، تركها وذكر نموذجا لا يخطر ببال أحد لو أراد أن يقصي الأعمال الصالحة التي تدخل في قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذكر نموذجا لعل كثيرا منا يستهين به. ما هو؟ إماطة الأذى عن الطريق. لماذا؟ هذا هو السؤال. لماذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض نماذج الأعمال المبرورة الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى الله، نزل إلى أدنى نموذج؟ لا تكاد تجد نموذجا أدنى منه، وهو أن يكون الإنسان ماشيا في طريق فيجد شوكة، يجد أي شيء يمكن أن يعرقل سير الإنسان في الطريق، عرقلة ما، حجرا وضع على قارعة الطريق، فانحنى وأخر هذا الحجر أو أخر هذا الأذى عن طريق الماطة. لماذا ترك رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث عن النماذج الضخمة وذكر هذا النموذج البسيط؟ الجواب، ذكر هذا النموذج البسيط وقال عنه أنه وجده من محاسن أعمال أمتي حتى تأخذ من هذا النموذج البسيط مقياسا لمدى اتساع الدائرة الإسلامية ومدى شمول هذه الدائرة لأنواع الخدمات الإنسانية. هذا هو قصد المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا عرض لك لأدنى نموذج بالخدمة الإنسانية قال هذا من محاسن أعمال الأمة، فما ذلك إذن بالخدمات التي ترتقي فوق هذا النموذج البشير. يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إطار الدائرة عند أصغر خدمة اجتماعية يرسم لك اتساع الدائرة. واضح كيف؟ عندما يحدد النقطة العليا في الإيمان الذي يستقر في العقل والقلب، ثم يحدد النقطة نقطة الطرف الثاني في أدنى ما يمكن أن تسميه خدمة اجتماعية وهي إزالة أذى عن الطريق، عندما يرسم نعم هذين القطبين لاتساع الدائرة تعلم من ذلك مدى اتساع الإسلام للخدمات الإنسانية المختلفة. تعلم أنه ما من خدمة إنسانية، ما من عمل صالح مبرور أيا كان إلا وهو من القربات الإسلامية التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه عز وجل. وهذا المعنى صرح به رسول الله تصريحا رائعا عندما قال في الحديث الآخر أيضا الحديث الصحيح: الإيمان 64 وفي رواية 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. انظر إلى هذين الغلافين، الغلاف الأول يبدأ بالإيمان بالله، الغلاف الأخير ينتهي بإماتة الأذى عن الطريق. فهل شردت خدمة إنسانية يستفيد منها الإنسان فردا أو مجتمعا، هل شردت هذه الخدمة عنها عما بين هاتين الضفتين؟ أعظم بهذا الدين الذي أنزله الله عز وجل لرعاية الإنسان ولخدمته، والذي جعل الله عز وجل عنوان التقرب فيه إلى الله رعاية الإنسان لأخيه الإنسان، رعاية الإنسان لأخيه الإنسان. بهذا الذي يقوله رسول الله علمنا وبكل راحة وبكل طمأنينة أن لك أن تخرج من ذلك سبب فتمارس ما تشاء مما يفيد الإنسانية في أفرادها أو في تركيبتها الاجتماعية، وأنت مطمئن البال على أنك في كل دقيقة من دقائق يومك هذا إنما تمارس عبادة عظيمة كبرى تتقرب بها إلى الله عز وجل، على أن تشيع في أعمالك هذه روح واحدة، ما هي؟ الإخلاص لوجه الله عز وجل. هذا الإخلاص بمثابة الروح من الجسد، الشجرة تغرسها، ما روحها؟ الخضرة التي تشيع في داخله، فإن لبست عادت مظهرا وشكلا وتقلصت الفائدة منه. كذلك الخدمات الاجتماعية مظهر، وروحها وجود سر الإخلاص فيها كما قال ابن عطاء الله السكندري في الحكم التي كنا نشرحها يوما ما. نعم، الأعمال أجساد وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. بعد وجود هذا السر لا تسل، لا تسل أبدا. إن رأيت إنسانا بريرا يريد أن يقطع الشارع من طرف إلى طرف فأمسكت بيده وأوصلته إلى مأمنه، فاعلم أن عملك هذا لا يقل عن صلاة في محرابك تسجد وتركع فتأكد. إن رأيت أن إنسانا يسأل عن بيت دل يتاه عن عنوانه وقلت له تعال يا أخي أدلك على طلبه، سرت معه إلى حيث بصرته بالدار التي يطلبها أو دللته وأنت في مكانك، كن على يقين أنك مارست في هذا عبادة من أعلى العبادات وتقربت إلى الله قربة. لو أنك صليت الضحى 8 ركعات ربما لا تنال أجر هذه الهلالة التي قد تراها بسيطة لا أهمية لها. لو أنك وجدت إنسانا مكدود الخاطر، مكسور الخاطر، متألما لمصيبة نزلت به فلم تجد ما تسعفه به سوى كلام جميل جلست إليه وأخذت تحدثه وتسليه وتسرع عن نفسه رجاء أن ينوم الخطب على قلبه ورجاء أن ينسى آلامه ومصيبته، فتأكد أنك سجلت قربا إلى الله. وأي قربا؟ بهذا العمل. نعم. ولا يتقرب إنسانا إلى الله بشيء كتقربه إليه بجبر الخواطر الكثيرة، حقيقة لا ريب فيها ولا إشكال. وأنت ماذا صنعت؟ لا أخرجت من جيبك مالا؟ نعم. ولم تفعل شيء، وإنما قلت كلاما جميلا. نعم. وجدت إنسانا يمارس منكرا من المنكرات، جلست إليه برقة وأذوبة ودافع من الرحم والغير عليه، وحذرته من المنكر الذي يكاد أن يتورط فيه. كذلك ما أقول لك، هذه الخدمات لا تنتهي ولا يمكن أن تنتهي لأن حاجات الإنسان لا تنتهي. فمهما رأيت الإنسان بحاجة إلى شيء ما ويسرت له حاجته بما يرضي الله لا في معصية من المعاصي، فتلك من محاسن الأعمال التي تدخل في جوهر الإسلام والدين. إذا أردت أن تجمع عدد من الناس في دارك، تدعوهم إلى سهرة في دارك لأنك تعلم أن سوء علاقة قد اندست بينهم، جملة أصدقاء أو أقارب، دعوتهم إلى دارك ثم حاولت أن ترأب صدعهم وأن تحسن العلاقة التي ساءت فيما بينهم، فأنت في هذا متقرب إلى الله بأعظم القربة حتى ولو لم تنجح في عملك هذا. انظر إلى قوله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قد يكون سلوكك إلى هذا بخطوة بسيطة جدا جدا، قد لا يكلفك هذا إلا كلمتين على قارئة طريق، وقد يكلفك ذلك عشاء، وقد يكلفك ذلك سهرة في دار أو ذهابا إلى دار صديقك. كل هذا لا أقول من الأعمال المبرورة فقط بل من العبادات التي تدخل في قلب الإسلام وجوهره. عندما تفكر أن تجمع المسلمين على تذكرة بالله عز وجل تنبههم من غفلة، تدعوهم إلى حفل في دار كما يدعو الناس مثلا اليوم مولد، وقصدك من هذا أن تذكر الغافل وأن تنبه المنحرف وأن تهيج أشجان الإيمان بين جوانحه
وتوقظ مشاعر حب رسول الله في أفئدتهم، فأنت بهذا متقرب إلى الله عز وجل قربة ولا أعظم منه. لا تسمع لغو من يقول هذه بدعة، هذا ما ورد في القرآن، هذا ما ورد في الحديث، هذا إنسان يريد أن يعرقل سبيل السالكين إلى الله. والله الذي لا إله إلا هو لا أجد تأويلا لعمل هؤلاء الناس إلا أنهم يعرقلون سبيل السالكين إلى الله عز وجل. إذا جمعت عددا من الأقارب في دارك لتؤلف بين قلوبهم، تؤلف بين قلوبهم وتصلح حالهم وتزيل الخصام مما بينهم، بدعة؟ هذه بدعة؟ من قال هذه بدعة؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بيننا. طيب، إذا أردت أن تجمع هؤلاء الأصدقاء لا من أجل إصلاح ذات البين، ولكن من أجل تنوير قلوبهم بحب الله، من أجل تنوير أفئدتهم بحب رسول الله، من أجل تذكيرهم بأنهم غافلون عن الله، يكون العمل الأول مبرور وهذا بدعة؟ ونحن ماذا نقول؟ رسولنا ماذا يقول؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة. ألم ندخل هذا في هذه الشعب؟ أي مأثوم يقول إن هذا غير جائز؟ هذا غير لم يدخل ليس مما جاء به الإسلام. رسولنا أخرس ألسنة هؤلاء الناس عندما قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا كنت رجلا من عامة الناس يهتاجت عواطف حب الله ورسوله بين جوامع مثلا في هذا الشهر، وقلت والله لأجمعن سكان عمارتي ومن يلوذ به في داري ولأحركن عواطفهم بحب رسول الله بأصوات جميلة، بأناشيد عذبة، بكلمات توجيهية. نعم، لأن إخواننا هؤلاء الذين من حول دائما سهراتهم له ونزول ونسأل الله العفو والعافية، فالأولين سهراتهم بنافذة من التقرب إلى الله عز وجل على أساس اتباعك لهذا الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. قطعا هذا أعلى من إماطة الأذى من الطريق، قطعا لا شك في هذا، وهذا مما أدخله رسول الله بدائرة الإيمان الفعلي. إن كنت بهذا أكون قد سجلت خطوة في طريقي إلى الله، أم أكون قد أسأت به إلى ديني وأغضبت بذلك الله؟ سبحان الله، سبحان من يغشي على البصائر قبل الأبصار. نعم، طبعا هذا كله بشرط أن يكون العمل صافيا عن الشوائب، أن لا يكون اختلاط رجال ونساء. مثلا في بعض البلاد كلمة المولد تطلق على حفل يختلط فيه رجال ونساء، من قال هذا تقرب إلى الله؟ هذا دجل، لا نتكلم عن هذا. ورحم الله الشيخ يوسف النبهان الذي يقول في مولده العطر: وخلطة النساء بالرجال في شرعنا من أقبح الخصال، وسمة في الساق والجهال. نعم، هذا يقوله في مولده. نعم، فإذا فعل الإنسان هذا يدخل في دائرة الأعمال الإيمانية التي أحصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين شعبة. قلت من يومين في مناسبة، قلت يعني أتمنى أن لو اهتم المسلمون في هذا الشهر المبارك او حتى في هذين الشهرين المباركين بإيقاظ محبة رسول الله في القلوب، لكن لا حصرا في المساجد بل في البيوت قبل المساجد. نعم، هذه البيوت هي التي تحتاج الى انعاشها، لا المساجد. المساجد منتعشة بنور الله، نحن الذين ننتعش بها، لكن بيوتنا التي غرقت في اللهو وتغرق في اللهو من العام الى العام بهذه الاجهزة التي تعرفون وبهذه السهرات التي لا داعي الى ان نصفها، هي التي تحتاج الى ان تنتعش. نعم، بحفل والدان بحب رسول الله والتذكير بمخافة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. هذه الأسرة نساء رجالا كبارا صغارا هم الذين يحتاجون الى ان ينتعشوا ويسمعوا، ورب حفل من هذا القبيل اريد به وجه الله. عندما تمر ليلة رأس السنة الميلادية، معظم هذه البيوتات في الشوارع العريضة، البيوتات الفخمة في الأحياء التي تعرفون، تقوم وتقعد بسهرات متفاوتة في إرضاء الشيطان، متفاوتة. لكن معظم هذه البيوت يلتقي فيها الناس أشكالا وألوانا احتفالا بعيد رأس السنة الميلادية. فإذا جاء هذا الشهر لم تحس دار من هذه الدور بشيء من الانتعاش بمرور ذكرى حبيبهم ونبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. وفي أحسن الأحوال عندما يريد صاحب هذه الدار أن يتفاعل مع أريحيته يخرج مالا وفيرا كثيرا او قليلا ويكون اصنع به مولدا في مسجد من المساجد. وذلك يا اخي الواسع ذات الابهاء الكثيرة، نعم، اليست بحاجة، لعله لا يريد ان يفسد نظام دار ولا يريد ان يدخل العبث في ديكور منزله. نعم، هذا من اعظم القربات الى الله عز وجل. فاذا كان اولئك الذين يملؤون اسماعنا ضجيجا من منطلق عصبياتهم الرعناء اعرفها، لا من منطلق قناعه بدين، اما هذه بدعه 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 بدعه، افلا تدعوهم الغير يوم من الايام ان يتكلموا عن بدعه حفلات راس السنه الميلاديه؟ ما سمعت مرة واحدا منهم قال عبر إذاعة أو بمناسبة أو في درس، وأنتم جميعا تعلمون من أعني، ما سمعت مرة من يحذر من بدعة الاحتفالات التقليدية التي تعرفون بمناسبة رأس السنة الميلادية. ولكن إذا فاحت رائحة ذكرى مولد رسول الله شمروا عن صوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصفوا القائمين بهذا بالبدعة والشناعة والفسق والابتعاد عن دين الله عز وجل. يا هذا، أنت ترى صورا وأشكالا في البيوتات تعرفها مخبوءة أو مستعلنة، حيث تتحدث عن تلك البدع في ليلة رأس السنة الميلادية فلا تتكلم كلمة واحدة عن تلك المبادئ، وتطيل لسانك فقط على من تفوح في قلبه رائحة حب رسول الله فيريد أن ينفس عن أشجانه بعمل من هذا القبيل. ما هذا؟ منذ سنوات صادف أن كان يوم ميلاد رسول الله ويوم دخول رأس السنة في يوم واحد، يعني ليلة رأس السنة الميلادية مصباحها يوم 12 ربيع الأول. كنت أفتح إذاعتنا العربية الإسلامية، سمعت ندوة يتكلم أبطالها عن الانحرافات والفسوق والمعاصي التي تشيع في كثير من البيوت في مثل هذا اليوم. سمعت هذا الكلام فانفلج صدري، قلت في نفسي جزاهم الله خيرا، انهم يتكلمون عما يجري في عيد في ليله راس السنه الميلاديه. نعم، والله ما خطر في بالي غير هذا، ودعوت الله له في سري واصغيت قليلا، واذا بهم يتكلمون عن شيء اخر، يتكلمون عن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعماهم، اعمتهم العصبيه الرعناء عما يقع في هذا اليوم ذاته من امور عجيبه غريبه في تلك البيوتات. نعم، في تلك البيوتات، فلم يتحدثوا عنها بكلمه صغيره، وانما تكلموا في من اول الحديث الى اخره عن الفسق والفجور والبدع التي تكون بسبب الاحتفال بمولد رسول الله. طيب يا اخي، قل كلمه ايضا من مقابل عن الفسق الاخر الذي يجري ايضا في هذه البيوتات تقليدا للاجانب وتقربا تقليديا اليهم فضلا عن الشماعات الاخرى، بدع والشرك وما الى ذلك. لو اننا اخذنا الامر بمقياس الدبلوماسيه لكانت الاخلاق تقتضي ان لا يقال هذا. ما من بلده عربيه الا ويحتفي اهلها على المستوى الرسمي قبل الشام بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. افكان هؤلاء القاده جميعا مرتدعين فسقه خارجين مارقين عن دين الله لانهم عانقوا في يوم مولد رسول الله ذكرى حبيبهم رسول الله؟ نعم. وان قلنا على مستوى العقيده فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله مع الجماعه ومن شذ شذ في النار. جماعة المسلمين كيف تسير اليوم؟ بالـ180 90 95 كلهم في شهر ربيع الأنور، كلهم ألسنة احتفاء واحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعيت منذ بضعة أعوام إلى ندوة ومؤتمر بمناسبة مرور كذا عام على مولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طبعا لم أفهم، قلت في نفسي: يا عجبا، الاحتفال بذكرى مولد محمد بن عبد الوهاب، نعم، أمر نتقرب به إلى الله، فلا دور أن نبذل في سبيل ذلك الأموال الطائلة، واحتفال تقيمه أسرة في منزلها لينتعش الأهل بشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدعة ينبغي أن تحارى. أليس محمد بن عبد الله أولى بهذا من محمد بن عبد الوهاب؟ ما الذي جرنا إلى هذا الكلام؟ الذي جرنا إلى هذا الكلام أننا نقول شعب الإيمان لا تتناهى، فما ثغرة من حاجة إنسان من الناس ظهرت إلا ويمكنك أن تتقرب إلى الله بسد هذه الحاجة لإصلاح ما تقوم به مهما كان ذلك، بشرط أن يكون عملك هذا موزونا بميزان الشريعة، فلا يكون عملك خارجا عن ميزان الشريعة الإسلامية. وبناء على ذلك إذا جمعت إخوة لك في ذلك لتصلح شأنهم فهي شعبة من شعب الإيمان، وإذا سعيت أن تفعل هذا في دارهم أو في سوق فهي شعبة من شعب الإيمان، وإذا جمعت أسرتك في دارك لتذكر الله عز وجل ولتنبههم ولتعلمهم دينهم، أو جمعت إخوانك وأقاربك في مثل هذه المناسبات فهي شعبة من شعب الإيمان. وقل بهذه المناسبة ليت أن احتفاءات الناس في المساجد تبعتها على المستوى ذاته احتفاءات لهم في البيوت، لأن البيوت أحوج إلى ذلك من هذه المساجد. وهذا لا يعني أن يعني الإنسان يملأ داره بزيزا، كان كثير من الناس أجمع أسرته والأقربون من إخوانه وأقاربه، واحد من الأسرة نفسه يقرأ مولد رسول الله، وما هو مولد رسول الله؟ سيرة رسول الله، يعني سيرة رسول الله متى ولد وكيف جاءه الوحي وكيف آذاه قومه فهذا وكيف نصره الله وما هي دلائل نبوته وما هي شمائله. أهم شيء شمائل حبيبنا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يخدم أسرته، كيف كان يرقى ثوبه، كيف كان يحلب شاته، كيف كان يتواضع، كيف كان في مشيته، كيف كان شكله، نعم شكله، كيف كان يجب، كيف كان في عزله، كيف كانت علاقته مع أصحابه مع أعدائه. هذا معنى شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو مولد رسول الله. فإذا فعلت ذلك فقد تقربت بهذا قربة، وأي قربة إلى الله عز وجل. ملاك هذا الذي أقول أن تعلم الشيء الثاني، أن العبادات قسمان، عبادات مخصصة محددة هي الفرائض التي فرضها الله علينا بنقاط معين بشكل معين بنظام معين، كالصلاة كالصوم كالحج كالزكاة مثلا، وعبادات أخرى مفتوحة سماها الله الأعمال الصالحة تمارسها أيا كان نوعها، المهم أن يكون المقياس الوحيد هو خيرا يعود إلى إخوانك من وراء هذا العمل، خيرا ما يعود إلى إخوانك في الإنسانية من وراء هذا العمل. فأنت إذا فعلت ذلك فأنت متلبس بعبادات لا بعبادة. ولا ننسى أن نذكر بأن روح هذه الأعمال هو وجود سر الإخلاص فيه. لما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نموذج الأعمال الحسنة أتبع ذلك بنموذج للمسائل، فماذا قال؟ قال ووجدت في مسائل أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. أريد أن ألفت النظر، الرسول لا يتكلم عن من ألقى النخاعة، نخاعة مخامة بمعنى واحد، هذه فظيعة جدا، إنما يتكلم عن رجل مر بالمسجد فوجد نخامة فأعرض عنها، هذا ما يعنيه رسول الله. كما أن المصطفى حبيبنا عليه الصلاة والسلام تحدث عن أصغر 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 نموذج من الأعمال الإيجابية حتى تعلم بذلك مقياسا ضخامة الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، بالمقابل تحدث عن أدنى 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 ساعة سيئة من السيئات التي تؤذي المجتمع الإنساني. ما هو هذا الأدنى الأدنى؟ أن تدخل إلى مسجد أو تمر بالمسجد فتجد مخامة ألقي على جدار أو في طرف جهة من جهات المسجد فما تبالي تمر. حقيقة هذا يعني شيء بسيط جدا جدا لكنه سيئة في ميزان الشارع. الإنسان الذي يجعل من نفسه جنديا لخدمة إخوانه يخدم إخوانه على مستويين: مستوى إيجابي ومستوى سلبي. مستوى إيجابي كما قال عليه الصلاة والسلام، ومستوى السلبي وهذا. فإذا الإنسان دخل المسجد ورأى مخامة أو ما يشبه المخامة أي قذى في المسجد فلم ينق هذا القذى من المسجد فتلك سيئة تحصى عليه. فإذا كانت هذه البسيطة سيئة فما بالك بالسيئات التي فوقها. انظروا إلى صورتين: الإسلام يبرأ من أن يمارس الإنسان سيئة يسيء بها إلى إخوانه، والإسلام يحب كل الحب ذاك الذي يرعى إخوانه فيصلح حالهم بشكل ما، مثل النخاع التي يتحدث عنها رسول الله. أن تجد شيء من الغذاء، شيء وقع من حذاء إنسان عندما حمله، حمل الحذاء ضمن شفاء مثلا فتساقط من الحذاء شيء من الغذاء أو شيء من التراب وقع، ما هو إنسان رآه ماذا له؟ لكن ما مثله. إذا كنت مسلما تريد أن ترعى حق الله في إسلامك وحق المجتمع تنحن وتزيل هذا القذى، هذه القذى أو هذا القدر أو أي كان من هذا المسجد. وما نقوله عن المسجد نقوله عن أي بيت أيضا ولو لم يكن بيتا، ونقوله عن أي طريق أيضا. لذلك الإنسان الذي يمر في طريق ثم يلقي القذى في الطريق هو في الواقع لم يخالف النظام الاجتماعي. أيها الأخوة، خالف دين الله، دين الله. ولو أن الناس عرفوا قيمة هذا الدين لرفعوا الرأس به عاليا إلى الثريا. الآن الغرب يتباهى علينا، لماذا؟ يتباهى علينا بأعمال هي لب إسلامنا، لكن ما ذنب الإسلام إن ترك المسلمين إسلامهم؟ المسلمون الذين لا يفقهون الإسلام. يقول أحدهم: أنا ذهبت إلى أوروبا وجدت الرجل إذا كان يأكل شيء مثلا من هذه الموالح يبقي فضلات هذه الموالح بيده ويبقى قابضا عليها حتى يصل إلى حاوية من حاوية الأقدار ويلقيها فيها، ويابى أن يلقي هذه الأقدار البسيطة البسيطة جدا في الطريق. شراء جدا جدا. نحن ما عندنا هيك. أنت زفت من الإسلام كله. ماذا تعلمت من الإسلام؟ ولا شيء. تعلم أن يقف على المنابر ويثني على أولئك الناس ثناء السكارى ثناء العاشقين. أما جهله بالإسلام وعدم معرفته بشيء منه من أول غلاة إلى آخر غلاة منه فجعله يشعر بالفقر. أنت ابن الإسلام. لكن ماذا أقول وقد تنكرت لهذا الأب، تنكرت وتركت هذا المعطف الذي شرفك الله به وألقيت هذا التاج الذي قيدك الله سبحانه وتعالى به؟ ديننا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك: إذا كنت تأكل طعاما وزادت منه فضلات في يدك أن تبقي هذه الفضلات في يدك ولو وصلت إلى ذلك، ولا تلقيها في طريق الناقة ولو أنها شيء تافه بنظرك. هذا منطق من؟ منطق ديننا، منطق إسلامنا. فإن جاءت يعني الأنظمة الاجتماعية تقنن ذلك فإننا تفعل من خلال هذا ما أمره به الإسلام. إذا كنا ننظر إلى أنظمة اجتماعية ترعى هذا الأمر فوالله إنه لا انعكاس لحقيقة الإسلام. لكن إذا كان واحد عم يلاحظ المعنى التنظيمي ما عم يلاحظ بذور الدين فيه، وهي تبعة الجهل وليس تبعة الإسلام الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به، والحمد لله رب العالمين.